بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: شهد عني رجال مرضيون وأربعة مني عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. عن سعيد بن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي بن ابي طالب، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمرو بن العاص، وابي هريره، وسمره بن جندب، وسلمه بن الاكوع، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن عفراء، وكعب بن مره، وابي امامه الباهلي، وعمر بن عبسه السلمي، وعائشه رضوان الله عليهم، والصنابخي رضي الله عنه، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، لا يزال الكلام موصولا على ما ذكره الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة من عمدة الأحكام فيما يتعلق بالمواقيت وأحكامها. ولما ذكر ما يتعلق بالمواقيت من جهة أنها قدر أو حد زمن تفعل فيه الصلاة، أراد أن يبين أن هذا الحكم ليس على إطلاقه، وأن من الأوقات ما ينهى عن الصلاة فيه وهذا ما سيتبين من الأحاديث. وأن النووي حكى الإجماع على وجود أوقات لا تجوز الصلاة فيها، إلا أنه نزع في حكاية هذا الإجماع على ما سيأتي. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي. وشهد من الألفاظ المشتركة التي تستعمل في معان كثيرة أو في معان مختلفة، إلا أن المراد به ها هنا أعلم وأخبر وأبان، يعني مدارها على الإعلام والإخبار. فقول ابن عباس شهد بمعنى أعلمني وأخبرني أو علمني وأبان لي. ومنهم قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، بمعنى أعلم وأبان وأخبر جل جلاله. وأخبر وأبان أيضا العلماء، وأخبر وأبان الملائكة. وفي هذا فائدة عظيمة، وهو أن العلم يأخذه الآخر عن الأول، وأن هذا الدين مبناه على الأسانيد وعلى تحمل العلم، كل واحد يتحمله عن الآخر، والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فقال ابن عباس يبين لأنه أخذ هذا عن قوم، إلا أن أرضاهم عنده كما سيأتي عمر رضي الله عنه، فقال: رجال مرضيون. رجال مرضيون بمعنى أنهم مزكون، وأنهم أهل رضا، وهذا فيه العمل بالتزكية، وفيه أن المزكي قد لا يحتاج إلى تزكية من زكاه. يعني إذا قلنا بمثل هذا، ولا نريد أن نقوله، هل ابن عمر، هل عمر رضي الله عنه يحتاج إلى تزكية مثل ابن عباس؟ لا. فأنت قد تمدح شيخك أو العالم الفلاني في هذا جواز، لأن بعض الناس يقول: من أنت حتى تزكيه مثلا؟ وهذا غلط. إذا احتاج الأمر إلى مثل هذا فإنه يظهر ويبان، وأنه تحمل هذا العلم عن من هو أهل لأن يتحمله. وفيه أيضا نفي التباين بين أهل البيت وبين الصحابة، يعني ابن عباس من أهل بيت النبوة، وعمر من مطلق الصحابة، فبينهم من الود والمحبة والمصاهرة وما أشبه ذلك ما يعني لا تغطيه لا تغطي لا يعني مثل الشمس يراد أن يغطى بالغربال كما يفعله الشيعة. وفيه أيضا ما تقدم من حفظ العلم ونقله وأنه لا ينبغي لطالب علم يعلم أن هذا الإنسان من حملة العلم أن لا يتحمل العلم عنه. لماذا؟ لأن هذا فيه حفظ للدين حفظ للأسانيد وما أشبه ذلك. ومنها أيضا أن التزكية فيها تفاضل كما تقدمت الإشارة إليه، لأن ابن عباس قال رجال مرضيون وأرضاهم، أرضاهم هذه صيغة تفضيل. طيب، وأنه مهما تفاوت الناس في العلم فإنه يؤخذ عن كل أحد بحسبه. هنا قال رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر الفاروق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي طلب الكف عن الفعل، النهي طلب الكف عن الفعل، نهى عن الصلاة. هل فيه الجنس فيعم كل صلاة؟ نهى عن الصلاة، فإذا قال إنسان أراد صلاة مخصوصة بعينها قلنا له لا بد من هذا التخصيص. والجمهور وهم الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أن هذا العموم مخصوص بالنفل المطلق، وأن الفريضة التي نسيها صاحبها أو نام عنها لا تدخل في هذا النهي، لا تدخل في هذا النهي. ما هذا التخصيص هذا الاستثناء عندهم؟ ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم قرأ وأقم الصلاة لذكره. وأيضا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في جملة من الأحاديث الدالة على التخصيص عند من يرى كما سيأتي معنا مسألة ذوات الأسباب، عرفنا المسألة هذه. في المقابل قال الأحناف بأنه لا تخصيص في هذا الحديث، وقال أيضا الظاهرية بأنه لا أوقات لنهى عن الصلاة فيها. وبمثل هذه الطريقة نقض الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الإجماع الذي ادعاه النووي من أن هذه الأوقات منهي عن الصلاة فيها بالإجماع، تعقبه بقوله قلت وما نقله من الإجماع متعقب، فقد حكى غيره الإباحة مطلقا وأن أحاديث النهي منسوخة، وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر، وبذلك جزم ابن حزم. وعن طائفة أخرى المنع مطلقا، أراد الحنفية ولم يسمهم. وفي قول الحافظ رحمه الله تعالى أن ابن حزم يرى النسخ فيه نظر، درجات إلى المحلى لا تجد ذلك على ما قرره الحافظ ابن حجر. وهذا فيه أن طالب العلم لا يقنع بمسائل لا يقنع بقضايا التتابع، وإنما إذا كان بإمكانه أن يراجع فإنه يراجع، وهذا ينبغي أن تتخذه مسلكا لك حتى لا تنسب إلى الناس ما لم يقولونه، أن قد يهم العالم وقد يقع عنده نسيان أو ذهول أو ما أشبه ذلك. فإذا رجعت إلى كلام أبي محمد بن حزم فإنه لا يقول بمسألة النسخ، بل قال وفيه نظر، بل قال رحمه الله بل تعقب أصحابه هو في المحلى على ذلك، يعني تعقبهم على القول بالنسخ. المسألة الظاهرة في هذا هي هل الصلاة عامة؟ عرفنا هذا. تبقى معنا مسألة ذوات الأسباب، يعني ما زلنا نبحث في هذه عن الصلاة، قلنا أن الأصل فيها العموم ولكنها خصصت عند الجمهور بحديث الفريضة من نام عن صلاة أو نسيها، تمام؟ وهل يدخل فيها ذوات الأسباب؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم والجمهور، كما هو قول الشافعي رحمه الله، وروي عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام في المجمع القيم وجماعة من العلماء على أن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، حملوا ذلك عندهم لقد يعني على أنواع من الصلوات، قالوا يدخل في هذا مثلا صلاة الجنازة، صلاة يعني صلاة الوضوء، تحية المسجد وما أشبه ذلك، واستدلوا أيضا باستثناءات لمثل هذه الأحاديث. هنا قوله نهى عن الصلاة بعد الصبح، بعد هذه فرضية، تمام، فرضية إيش؟ زمانية، هي تصلح للزمان تصلح للمكان، ونظرية للزمان، يعني عن الزمان الذي بعد الصبح. وهنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، ما المراد بالبعدية هذه؟ هل هي بعدية الوقت أم بعدية الصلاة؟ يعني بعد الصبح أي بعد صلاته أم بعد دخول وقته؟ هذا بالنسبة للصبح. قبل أن ندخل ونخوض في الصبح ما يبني عليه من الخلاف، نرجع إلى العصر، لأنه قال أيضا وبعد العصر حتى تغرب. أما بعد العصر فالمراد بها الصلاة بالإجماع، وهذا حكاه غير واحد منهم ابن قدامة والنووي وغيرهم، بمعنى أن المراد بقوله بعد العصر حتى تغرب المراد به صلاة العصر. لكن في الصبح اختلفوا رحمهم الله، اختلفوا على قولين، وانبنى على خلافهم، يعني هل أراد النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح أي بعد طلوع الفجر دخول الفجر الثاني، أو أراد بعد أداء صلاة الصبح؟ من متى يبدأ النهي؟ هل يبدأ من طلوع الفجر أو يبدأ من أداء الصلاة؟ وهذا فيه قولان لأهل العلم، والمذهب عند الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد وهي ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه متعلق بالصلاة لا بالوقت، متعلق بالصلاة لا بالوقت. والثاني القول الثاني وسيأتي الراجح والدليل عليه، والثاني أنه متعلق بالوقت الذي هو دخول الفجر، وهو مذهب حنفية والمالكية والمشهور عند أحمد يعني عند الحنابلة، وهو وجه للشافعية أيضا. وحجتهم على هذا حديث حفصة عند مسلم رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، هذا كما قلنا رواه مسلم. ووجه الدلالة منه مدى الحرص الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم على التنفل والصلاة لربه جل وعلا، ومع هذا في هذا الوقت مع فضله ومكانته ومنزلته فإنه كان لا يصلي إلا الركعتين، ويصلي هذا فعل مضارع يدل على الديمومة. وأيضا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، هذا صريح لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين، وهذا رواه البيهقي وحسنه الشيخ أحمد شاكر وغيره من أهل العلم. كذلك حديث ابن عمر مرفوعا لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، بهذا اللفظ صححه العلامة الألباني في سنة الترمذي، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فبعد الفجر لا يصلى إلا ركعتين، إلا أنه من باب التنبيه أن المذهب عند المالكية وهو المحكي عن عائشة وعن ابن عمر أن من، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية، أن من فاته الوتر، من فاته وتره، فإنه يصليها بين دخول وقت الفجر إلى صلاته وترا لا قضاء لا شفعا. وانتصر شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا وقال بأنه هو المروي والمحكي عن الصحابة رضي الله عنهم، فإذا الإنسان متعود يوتر قبل الفجر استيقظ فإذا بالفجر قد أذن فإنه يصلي ركعة يوتر بها ثم يصلي بعد ذلك سنة الفجر التي تسمى الرغيبة عند المالكية. عرفنا ما في هذا الموضع، من الحديث. طيب قوله هنا لا صلاة، نعم عفوا نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. تشرق، المحدثون أهل الرواية والذي عليه أهل المشرق والذي حكى القاضي عياض، حكاه القاضي عياض دون غيره، أنها بهذا اللفظ بضم الأول وكسر ما قبل الأخير تشرق، حتى قال النووي هي رواية أهل المشرق التي سمعناها عليه. وأهل اللغة يقولون تشرق بفتح أوله وضم ما قبل الأخير حتى تشرق. والقاضي عياض في المشارق في شرحه على مسلم حكى القول الأول ولم يحكي غيره مصححا له تشرق، وفي الثاني حكى الوجهين، ولهم بعد ذلك يقولون بأن هذا أيضا معروف وأن هذا معروف. مثل هذه المسائل التي يقع فيها الخلاف في مسألة الرواية ومسألة أهل اللغة هي من المنازعات الكبيرة، من المنازعات الكبيرة، وعليها بناء الخطابي كتابه إصلاح غلط المحدثين، لأنه يقول يروون أهل الحديث هكذا وأهل اللغة يقولون كذا، ويتعقبه بعض أهل العلم في مواضع. طيب ما الفرق بين شرقت وأشرقت؟ شرقت شرقت وأشرقت، ها قال الفاكهاني شرقت بمعنى طلعت مجرد الطلوع، وأشرقت ظهر نورها وضياؤها، هذا ما يعرفه أهل اللغة. قال حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب، نهى، وأصل النهي التحريم وهو الذي عليه الجمهور، وسيأتي البيان على أن المراد بالنهي هنا البطلان في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فقال المصنف رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ثم ذكر الأحاديث التي في الباب، وهذه الطريقة يستعملها الترمذي رحمه الله تعالى كثيرا، وفي شروح الحديث وخصوصا شرح ابن الملقن تخريج لحديث كل واحد من هذه الروايات، إلا أنه قال والصنابحي ولم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام وهو مخضرم، لأنه قدم المدينة فلقي النبي عليه الصلاة والسلام قد مات. والمخضرم اصطلاحي ما هو؟ هذا الموضع الثاني الذي مر علينا، مر معنا في ترجمات،
هو من أسلم بعد وفاة
لا
عاش
يعني عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، بالأصح ولم يلقه. أين مر معنا؟ لا لا أنا مر معنا في شرح الحديث، أحسنت، لكنها من حسنات الدفتر. لا بس يعني هذا في الترجمة التي مرت معنا، وأنه مخضرم، وذكرنا فائدة أيضا أن
شيخ ذكر أنا كتبت أن المخضرم هو الذي أدرك سنة رسول الله وأسلم بعد الموت.
نعم هذا هو، وهذا الذي قاله الحاكم في معرفة علوم الحديث،
أسلم بعد
موت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ولذلك سمى مخضرما. قلنا بأن مسلما ذكر 20، وأن ابن العطار وغيره تعقبوهم، وأن بعضهم أوصل المخضرمين إلى ما يزيدون على 100، وهذا باعتبار ما يعلم العالم. وهل النجاشي مخضرم ولا صحابي ولا تابعي؟
تابعي
يعني أسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فارق في هذه المسألة ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، وأسلم على يدي الصحابة. وبهذا يلغز بعض العلماء فيقولون صحابي أسلم على يد تابعي وهو عمرو بن العاص كما ذكروا في ترجمته. نعم نعم
لقي النبي
صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا، فلو لقي فهو صحابي. أدرك الزمن، أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام. مثل أبو عمرو الشيباني أين كان؟ ذكرت لكم أنه كان في العراق، كان راعيا، سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يسلم إلا يوم القادسية. أسلم بعد القادسية رحمه الله وغفر له.
شيخنا، لو
أدرك
ولقي النبي
صلى
الله عليه وسلم ثم أسلم بعد
حين
مخضرم أيضا،
هذا يسمى مخضرم أيضا، لأنه لا بد وأن يلقاه مؤمنا، وهذا سيأتي. من الصحابي؟ من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في النزهة. تقال الحافظ في آخره: وإن تخللته ردة على الأصح. هذا تعريف الصحابي. فإذا اختل شرط من شروطها فإنه إما أن يلحق بالمخضرمين، وإما أن يلحق بالتابعين. هنا قال: لا صلاة. لا، هذه نافية، الصلاة نكرة، وهذا من ألفاظ العموم، فهو عموم فوق العموم الذي مر معنا عن الصلاة. فالأول عموم من جهة أل، والثاني عموم من جهة النكرة في سياق النفي. لا صلاة، فنفى كل صلاة، وهذا يعني كما قال الشوكاني من المواطن التي تحيرت فيها العقول، من جهة لما تكلم على مسألة ذوات الأسباب، وهو ممن أطال النفس في مثل هذه المسألة وبالغ في التحير فيها رحمه الله، بالغ في التحير فيها، لكن باعتبار ما وصل إليه اجتهاده وما انتهى إليه نظره، وأن مثل هذه الأحاديث التي هي عامة في الوقت أو خاصة في الوقت، هل يمكن الجمع بينها؟ وهل هناك طريقة للجمع من جهة العموم والخصوص؟ هو لم يرى هذا رحمه الله، بل قال بأنه لا ينبغي الدخول إلى المسجد في مثل هذه الأوقات. إذا كان الإنسان سيحتاج إلى أن يجلس، وإذا جلس سيحتاج إلى أن يصلي. هذا معنى كلامه رحمه الله. فهنا لا صلاة، أخذنا منه العموم في كل صلاة، وسيأتي الكلام على المسألة. ونأخذ منه أيضا أن النفي كما قرر الحافظ بن دقيق العيد ومن تبعه من الشراح، في اصطلاح الشارع يرجع إلى ما أراده من الحقيقة الشرعية لا الوجودية. والحقيقة الشرعية هي انتفاء هذه الصلاة التي شرعت، ومن هنا أخذوا بطلان الصلاة في النفل المطلق غير المقيد بسبب أو الفريضة التي لم يستطع أن يصليها، على أنه لا تصح الصلاة فيها لأنه عمل مردود. فالحقيقة الشرعية هي هذه، لأنه يبقى على أصل ما أراده، ما أراده الشارع. فقال لا صلاة، فنفى أن تكون هناك صلاة حقيقية. قلنا بأن هذا عام في كل صلاة، خاص في إيش؟ في الوقت، خاص في الوقت. أين الخصوص في الوقت؟ بعد العصر، ها؟ وبعد الصبح، تمام. إذا جئنا لذوات الأسباب، نريد أن نطبق مسألة العموم والخصوص هذه الوجه. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي قتادة كما سيأتي معنا: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا في الصحيحين، تأتي معنا في أحد الكتاب. فهذا خاص في الصلاة إلا ركعتين، عام في الوقت. ومن هنا قلت لكم الشوكاني عندما تقرأ كلامه في النيل وفي السيل وفي حتى في الإرشاد، وله رسالة مستقلة أيضا مطبوعة ضمن الفتح الرباني، نقول مسائل المعضلة التي تحيرت في العقول، كيف تجمع هنا، كيف تجمع بين هذا وهذا؟ فيقول: عندنا عموم في الوقت وخصوص في الصلاة، وخصوص في الصلاة، تمام، وخصوص في الوقت وعموم في الصلاة. فكيف نجمع بين هذه المسائل؟ هو مال إلى هذا الذي وغيره من أهل العلم، مثل ما هو المثل عند الحنفية بأن لا شيء، والمالكية لا شيء من صلاة ذواتي الأسباب، لا، عند المالكية أصلا ما يرونها في الأوقات المنهي عنها. فهنا يحمل هذا الحديث على صورة ويحمل هذا الحديث على صورة، فنخصص هذا العموم بالأحاديث التي جاءت. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما في ليلة الإسراء والمعراج لما دخل الجنة أخبر أنه سمع خشف نعال بلال، فلما سأله عن ذلك قال ما توضأت إلا صليت ركعتين، ما للعموم في كل وقت، ولم يخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إذا كان الوقت كذا وكذا فلا تصلي. فقالوا هذا يدل على أن ذوات الأسباب مثل سنة الوضوء مثل دخول المسجد مع هذا العموم أنها مسقطة لهذا النهي، فتصلى وإذا يعني تركها الإنسان أو تحاشاها، خصوصا على قول من يقول بأن وهم جمهور الأئمة الأربعة كلهم على أن تحية المسجد سنة وليست واجبة. تبقى معنا المسألة الأخيرة المتعلقة بهذا الباب، وهي كم عدد، وهي أصل فيه أنا بغى أن تقدم لكن أبأس أن انتهينا من الحديث على كل حال، وهي كم الأوقات التي يقع فيها النهي عن الصلاة. حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عباس دلا على وقتين فقط، دلا على وقتين فقط بعد الصبح وبعد العصر، بعد الصبح وبعد العصر. فإذا قلنا على احتمال الرواية الثانية، احتمال المعنى الثاني وهو أن المراد دخول الوقت، معناه أنه يكون الوقت الأول من دخول الفجر إلى إيش؟ إلى صلاة الفجر ما عدا ركعتين، ومن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. وهذا لا أعلم أحدا قال به، وإن كان قال به بعض المعاصرين فقال بأن الأوقات ستة كما سيأتي معنا، وإنما نبهت على هذا وننبه على مثل هذه الفوائد المسلكية، وإن استحسنت بعض الاستنباط أو بعض العلم فاعرضه على قول أهل العلم، اعرضه على قول أئمة السلف وعلى قول المذاهب المشهورة. فإذا قال إنسان الأوقات ستة نقول من قال حسن أن تقول، لكن أحسن منه أن تقول بما قال به من كان قبلك، عرفت؟ فهنا عندنا اعتبره وقتا واحدا، إما أن نقول بأنه من طلوع الفجر أو نقول بأنه من فعل الصلاة فهو وقت واحد. طيب وعندنا من بعد العصر، لكن جاء في صحيح مسلم ولو أن المصنف ذكره لكان حسنا، لأنه أحيانا نذكر بعض روايات مسلم وما تفرد به مسلم رحمه الله، لو أنه ذكر حديث عقبة بن عامر لاستوفى الأمر في قضية الثلاث، وخصوصا أن هذا هو الذي عليه المشهور في المذهب عند الحنابلة. ففي حديث عقبة بن عامر صحيح الإمام مسلم قال ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. إذن عندنا صار وقت جديد حين تطلع عند طلوعها، معنى أنه من بعد الصلاة أو من بعد دخول الوقت إلى إيش؟ إلى طلوع، من الطلوع. فإذا طلعت وقت آخر، ولهذا قالوا هذا الوقت أشد بالحرمة، ولهذا جاء في الأحاديث التي في الصحيحين وخارجها أنها الوقت الذي يسجد لها عبادها، وأنها تطلع بين قرني الشيطان. صار عندنا وقتان ولا ثلاثة؟ خلاص هو لك عندنا وقت، سواء رجحنا هذا أو هذا وقت فقط عندنا وقت. طيب قال وحين يقوم قائم الظهيرة وهو وقت زوالها، يعني وقت زوال الشمس، يعني توسطها في كبد السماء ليس لها فيء، ليس لها ظل، لأنه إذا بدأ الفيء دخل وقت الظهر. وقدره علماؤنا في الأمرين في الطلوع وفي الزوال بعشر دقائق، يعني معنى قبل زوال الشمس بعشر دقائق ها؟ وبعد طلوعها بعشر دقائق ينتفي يذهب النهي. وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، يعني من بعد العصر ها؟ إلى الغروب، فإذا غربت اشتد النهي، إذا غربت اشتد النهي. بقيت عندنا مسألة يحتاج إليها مذكورة في كتب الفقه بسبب هذه الأحاديث، وفي حديث عقبة بن عامر، هي ظاهرة في حديث عقبة بن عامر، لأنه نهى عن الصلاة وقت الزوال. فهل هذا النهي عام يدخل فيه الجمعة؟ الجمعة طبعا على التحقيق أنها ليست ظهرا، ليست ظهرا، تمام؟ لأن إذا قلنا بأنها ظهر ترتب على ذلك أحكام، مسألة الجمع وما أشبه ذلك، فهي جمعة فريضة مستقلة بنفسها. هل تستثنى الجمعة من هذا الوقت الذي هو وقت الزوال؟ هذا الذي عليه الشافعية، ورواية عن عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وانتصر لها، وجاء حجتهم في هذا جاء ما جاء في سنن أبي داود إلا الجمعة، إلا أنه حديث ضعيف حتى الشافعية ضعفوه على رأسهم النووي. لكن أحسن من الاستدلال به أنهم احتجوا بترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يوم الجمعة ما شاء، من بكر وابتكر وصلى ما كتب له ولم يحدد له وقتا. وأيضا يفسر هذا المعنى ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى الإمام مالك في موطئه، في موطئه عن أبي مالك القرظي أنهم كانوا يصلون يوم الجمعة حتى يقوم الخطيب، يعني الصحابة رضي الله عنهم. ومثل هذا من أقوى ما يستدل به على مثل هذا الأمر. أيضا قال بعض الفقهاء بأن النظر إلى الزوال في مثل هذا الوقت يعسر، لأن الناس يكونون في المساجد ويكونوا تحت السقف وتحت ما يظلهم، فكيف نقول لهم صلوا ثم تحروا إذا هذا لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما مسألة استثناء مكة فالحديث فيها أضعف وأشد ضعفا. طيب وصل بعد الله في المسجد.
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يصد كفار قريش، فقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان
الرواية سيأتي الكلام عليها، أما اللغة فبطحان بالفتح والطاء، وهو من المسائل الثلاثة فيها بين الرواية واللغة. نعم.
قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها وصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
وش النسخة بالنسبة؟ لا ضبطها بالفتح وكسر الطاء.
لا فتح سكن الطاء.
ما له وجه هذا المشكلة، يعني مشكلة أن تضبط لأنهم ضبطوها على الوجهين كما سيأتي. الرواية بطحان، فإذا ضممت سكنت الطاء، وهذه هي الرواية. يعني قول إيش عندما نقول الرواية؟ يعني ما تتبع عليه رواية الحديث. وأهل اللغة يقولون باطي حان بفتح الباء وكسر الطاء، هكذا ضبطوها باللفظ، بفتح الطاء بفتح الباء وكسر الطاء، وهذا قول أهل اللغة. وحتى قال بعضهم لا يعرف أهل اللغة إلا هذا. في هذا الحديث، هذا الحديث تقدم لنا نظائره، وهو ما يتعلق به بغزوة الخندق، غزوة الخندق والفوائد في الصلاة. قال المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب، هذا رواية صحابي عن صحابي، وهذا كثير في علم المصطلح ومن الأنواع التي ذكروها، فيروي صحابي عن صحابي وقد يروي أكثر من صحابي عن صحابي، سيأتي معنا إن شاء الله في المجهة الكلام عليه. قال جاء يوم الخندق وكان شهر في شهر شوال في سنة في سنة خمسة من الهجرة الذي عليه الجمهور بعدما غربت الشمس يعني بعد غروبها معناه أن وقت العصر قد خرج بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش ولم يذكر الصحابي لفظة السب يعني جابر قالوا وهو مما جرت به العادة وليس مما يفحش القول به كما ذكر النووي الفاكهاني ومن العطار وغيرهم من الشراح يعني ليس من القول الفاحش حتى يقول بعض الناس يعني يسب يقول قد سب عمر وسيأتي معنا في حديث لا تمنعوا إماء الله في هذا الباب أيضا في الباب القادم في صلاة الجماعة لا تمنعوا إماء الله مسجد الله لما قال والله نمنعون قال فسبه أبي سبا يعني عبد الله بن عمر قال سالم فسبه أبي سبا سيئا سبه أبي وهناك جاءت الروايات هنا نظرت في هل فسر لفظ السب فلم يفسر في حديث ابن عمر فسر لفظ السب السب وسيأتي إلا أن عمر رضي الله عنه إذا نظرنا إلى القرائن كان في كثير من الأحوال يقول قاتله الله مثلا وهذا الذي فعله أيضا ابنه ابن عمر كما سيأتي في حديث منع النساء من المساجد قال فجعل يسب كفار قريش سماهم كفارا وهم مشركون وبهذا قد يتمسك من يقول بأنه لا فرق في الشريعة بين الكافر والمشرك والصحيح خلاف عليه أكثر على العلم وأن المشرك المندد والكافر الجاحد وفقال كفار قريش غزوة الأحزاب هل كانت تبدر أحد يعني بين أهل المدينة وبين قريش فلماذا خص كفار قريش هذا ما يقال فيه لأنهم أصل في الباب لأنهم هم الأصالة في التحريض على النبي عليه الصلاة والسلام وتجميع الأحزاب عليه وإلا فإنهم قد اجتمع أوباش العرب واليهود ومن شاكلهم من الأحزاب فقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب حتى كادت الشمس تغرب وقال في أول الحديث غربت هذا فيه إشكال قال الشراح معناه أن إخباره أن ابتداء عمر في المعرفة كان قبل أن تغرب قبل أن تغرب فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كان الشمس قد غربت حتى كادت الشمس تغرب وتكلموا على كادت أنا من أخواتي كان وأنا لا أصلح معه إلا بفعل على مساء النحوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها بوب البخاري وعلى هذا باب قول الرجل ما صلينا ما صلينا من عادات البخاري في التبويبات أنه أحيانا يريد الرد على من خالف في مثل هذه المسألة بل لم يبنى عليها حكم كبير كما نبه عليه الحافظ في هدى الساري وغيره ممن شرح البخاري فهو بوب باب قول الرجل ما صلينا قالوا أراد الرد على إبراهيم النخعي وأنه كره أن يقول المسلم ما صلينا لكن حملوا قول إبراهيم النخعي على من كان في انتظار الصلاة يعني في المسجد وأن إبراهيم النخعي لم يكره هذا مطلقا إيش الفرق؟ لأن المرأة في صلاة منتظر الصلاة فكيف تقول ما صلينا وأنت في صلاة فالحافظ ابن حجر وهذا توجيه دقيق ولهذا قال ولهذا لم يسمه هنا فكأنه أراد الرد على غيره كأن عبارة النخعي مفهومة لكن لما أراد الرد الصريح على ابن سيرين بوب باب قول الرجل فاتتنا الصلاة قال وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوم بهذا المعنى فاتتنا الصلاة يعني أن المسلم أيضا يقول فاتتنا الصلاة وأن هذا لا يكره كما كرهه ابن سيرين قال فقمنا إلى بطحان بطحان لما تكلم عليها الشراح ضبطوها بأنها ضم أولها وتسكين ثانيها الذي هو الطاء. وهذا قال الذي سمعت عليه الرواية الذي رواه المحدثون بعضهم عن بعض. وقال أهل اللغة هي بطحان، وهي واد في المدينة، واد في المدينة يقولون بأنه معروف. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة أصولية فقهية في هذا الموضوع، وهي هل قضاء الفوائت على الفور أم أنه على التراخي؟ فالجمهور وهم الأحناف والمالكية والحنابلة على أن القضاء للفوائت على الفور، بمعنى أنه بمجرد علمه بأن الصلاة قد فاتته فإنه يجب عليه قضاؤها. وجد دلالة واضح، كان النبي عليه الصلاة والسلام صلىها. الشافعية قالوا لا. طبعا أقوى دليل استدل به الجمهور هو الحديث الذي في الصحيحين تقدم معنا أكثر مرة، من نام عن صلاة أو نسيها فالتعقيب فليصليها إذا ذكرها، بإذا الظرفية إذا ذكرها، فقال يجب عليه أن يصليها على الفور. هذا دليل على أن القضاء هنا على الفورية، واضح إلى هنا. الشافعية قالوا لا، قالوا هذا الحديث من أدلتنا على أنها ليست على الفور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام إلى بطحان ولم يصليها في المكان الذي هو فيه، لم يصليها في المكان الذي هو فيه. وأيضا احتجوا بحديث عمران بن حصين في قصة الوادي لما ناموا عن الصلاة، قال لما ناموا عن الصلاة الصبح فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا خير فيه أو في هذا الوادي، ارتحلوا، فارتحل ثم نزل فتوضأ فنودي بالصلاة فصلى الناس. والحديث متفق عليه. وأيضا في حديث أبي هريرة ليأخذ كل رجل فيكم برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، ثم توضأ فصلى. وأجاب الجمهور بأن النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا، أما في حديث بطحان فإنهم توضعوا فاشتغلوا بما هو من شأن الصلاة، من شأن الصلاة، فكأن المكان لا يناسب لهذه الصلاة. وأما في حديث ابن عمر في أبي هريرة فإنه قال هذا موضع حضرنا فيه الشيطان، فبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا، فقال هذا دليل على أن مع الصراحة في حديث فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وهذا الذي عليه الجمهور. قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وهذا فيه مسألة تقدمت الإشارة إليها وقلنا سنؤخرها هنا، وهي الترتيب. طبعا بالنسبة للقضاء واجب في النوم والنسيان بالإجماع، وتقدم معنا مسألة المتعمد وأن الأئمة الأربعة على وجوب قضائها، وبقي مسألة الترتيب بين الفوائد، وكلهم مجمعون على أنه مشروع، لكن اختلفوا في حكمه، هل يجب الترتيب بين الفوائد أم لا يجب. الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة على أن الترتيب واجب، إلا في بعض الصور المستثناة في كتب المالكية في الكتب الفقه المطولة، إذا طال الوقت، إذا كثرت الصلوات مثلا عند المالكية لا يرون الترتيب، لكن إذا كانت صلاة يوم مثلا فإنهم يجبون الترتيب والحالة وهذا. فالحنابلة يجبونه مطلقا إلا إذا نسي ترتيب بين هذه الصلوات، وعندهم تفاصيل ألمان في كتب الفقه في المذهب. فقالوا يجب الترتيب. ما دليلهم؟ ظاهر حديث جابر هذا الذي هو ثم صلى فصلى العصر بعدما غربت الشمس. بعدما غربت الشمس هذا وقت إيش؟ وقت المغرب، فهو وقت الحاضرة. ثم صلى بعدها المغرب، فرتب النبي عليه الصلاة والسلام مع أن هذا وقت صلاة المغرب. زين، بقي مسألة أيضا تقدمت الإشارة إليها، وهي هل وقت المغرب موسع لأكثر من أداء الصلاة؟ والجمهور على أنه موسع، والشافعية على أنه مضيق يكفي لأداء 5 ركعات عندهم كما يقولون، أو قاله بعضهم